أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: ويشترط تعيين الزوجة والزوج وما يتحقق به التعيين، سنتكلم عنه. والآن نريد أن نتكلم عن أصل اشتراط تعيين الزوجة والزوج. لماذا يشترط تعيين الزوجة والزوج؟ والإبهام في أي من طرفي العقد، أي في الزوجة أو في الزوج، يؤدي إلى فساد العقد. بكل بساطة يا إخوان، لأن العلقة الزوجية التي يقصد إنشاؤها بالعقد إنما تنشأ بين ماذا؟ بين طرفي العقد في الخارج. العلقة الزوجية عندما نقول زيد زوج هند، العلقة الزوجية قائمة بين من؟ بين زوج بين زيد الموجود في الخارج وبين هند الموجودة في الخارج. صحيح هي علقة اعتبارية، إلا أنها تتعلق بالطرفين الموجودين في الخارج. فإذا كانت العلقة الزوجية تتعلق بالطرفين الموجودين في الخارج، فلو أبهم أحد الطرفين وكان فردا مرددا، فإن الفرد المردد لا وجود له ولا تحقق له خارجا. وبالتالي القصد إلى إيجاد العلقة بين فرد مردد وفرد آخر معينا كان أو مرددان مساوق لعدم القصد إلى إيجاد العلقة. ليش؟ لأن العلقة إنما تتحقق بين الموجودين في الخارج، والفرد المردد لا وجود له في الخارج، والفرد المردد لا وجود له في الخارج. كمن يتعلق قصده بصبغ الهواء؟ لا يمكن أن يتعلق القصد بصبغ الهواء. ليش؟ لأن الهواء غير قابل على لعروض الصبغ له. لا يمكن أن يتعلق القصد بإيجاد العلقة بين فرد مردد وفرد آخر معين كان أو مرددا، العلقة الزوجية. ليه؟ لأن العلقة الزوجية تقوم بالأفراد الخارجية والوجودات الخارجية، والفرد المردد لا وجود له في الخارج. الفرد المردد مفهوم ذهني ليس له ما بإزاء بالخارج. بس نقول وقعت النجاسة في أحد الإناءين، مفهوم أحد الإناءين له ما بإزاء في الخارج؟ بتقول لي كذا أحد الإناءين ولكن النجاسة وين بقلبه؟ لا، ما له ما بإزاء في الخارج هو هذا الإناء وذاك الإناء. أحد الإناءين مفهوم انتزاع الذهني ليس له ما بإزاء خارجا. لذلك لا يصح عقد التزويج مع الإبهام في أحد الطرفين، ولا بد من ماذا؟ من التعيين في كلا الطرفين. اتضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب كيف يحصل التعيين؟ التعيين له طرق متعددة. يحصل التعيين بالإشارة، كان أقول زوجتك هذه بالإشارة الحسية. يحصل التعيين بماذا؟ يعني طبعا بيكون في عدة نساء واقفات، أقول زوجتك هذه وأشير إلى واحدة منهن فتتعين. ويحصل التعيين أيضا بذكر الاسم، كما لو كان عندي عدة بنات فقلت زوجتك ابنتي فاطمة، والمفروض أنه واحدة منهن اسمها فاطمة، فأنت حتى لو لم ترها إلا أنه حصل تعيينها من خلال ذكر اسمها. ويحصل التعيين بذكر الصفة، كما لو قلت زوجتك ابنتي الكبرى، أو الكبرى واحدة ما بتتعدد الكبرى، فحتى لو كان عندي عدة بنات تعينت. فيحصل التعيين بالإشارة الحسية بذكر الاسم وبذكر الصفة.
يتعين بغيرها؟
ها؟
يتعين بغيرها من المشخصات؟
يعني هالطرق
اللي تعمرها كذا وكذا، اللي تعمرها كذا وكذا مثلا،
بالي ما عندنا يا إخوان طرق مخصوصة لتعيين الزوج أو الزوجة تعبدنا بها الشارع. كل ما يحقق التعيين ويرفع الإبهام عن الزوج والزوجة يصح الاكتفاء به. زوجتك ابنتي مقطوعة اليد، عندي واحد مقطوعة اليد ما عندي غيرها، كل حصل التعيين، كل ما يحصل به التعيين، واضح الكلام؟ لذلك قال ويشترط تعيين لزوج والزوجة. أصل اشتراط التعيين أوضحنا الدليل عليه. طرق التعيين قال بالإشارة الحسية أو بالاسم أو بالوصف. شو قيد الاسم والوصف سيدنا؟ الإشارة خب واضح، ما في مجال، ما في مجال لكون الإشارة مشتركة بين فردين. إشارة حسية، زوجتك ابنتي هذه وأشير إليها بالإشارة الحسية، ما في مجال لاشتراكها بين فردين. أما الاسم والوصف قد يكون عندي أكثر من بنت اسمها فاطمة وأقول زوجتك ابنتي فاطمة، يحصل التعيين؟ لا يحصل. الوصف قد أستعمل وصفا غير مختص، مثلا ابنتي الكبرى وصف مختص لأن واحدة منهن هي الكبرى. أما إذا قلت مثلا زوجتك ابنتي الجميلة، مش بس معظم بنات، حتى البشعة منهن لا تقر ببشاعتها، ترى نفسها جميلة ولا أحد يجب أن يقول لها أنت بشعة، فإذا هذا مو وصف رافع للاشتراك. لذلك قال بالاسم أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك، وخصص هذا القيد بالاسم والوصف لأنه الإشارة الحسية لا يمكن أن لا تكون رافعة للاشتراك. طيب شو بيترتب على هذا الحكم اللي ذكرنا؟ فلو كان له بنات للأب بنات وزوجه واحدة، قال زوجتك واحدة من بناتي ولم يسمها ولم يسمها، الأب لم يسمها، قال زوجتك واحدة من بناتي بلي ولم يسمها، فإن أبهم ولم يعين، طبعا هو الولي، الأب هو الولي، فرضنا أنهن بنات صغار يتأتى له تزويجهن، ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل. شو اللي بطل؟ بطل العقد، بطل العقد لامتناع، هذه علة اشتراط التعيين أشار إليها الشارح.
ولم يعين شأن الأب، يعني
الأب لم يعين في نفسه، يعني عندما قال له زوجتك واحدة من بناتي مو كان قاصد واحدة معينة إلا أنه لم يصرح باسمها، بل أصلا ما كان قاصد واحدة بعينها، قال هلأ زوج واحدة مبهمة وبعدين أنا بيني وبين نفسي بختار أي واحدة منهن. لاحظت المطلب وين؟ الأب عندما زوج بمقتضى ولايته لم يكن قاصدا لبنت بعينها إلا أنه لم يسمها، لا أصلا ليس قاصدا لبنت بعينها، مو أنه قاصد لبنت بعينها ولم يسمها، قاصد تزويجه، قصد تزويجه ماذا؟ واحدة مبهمة من بناته على أن يعينها الأب فيما بعد، بعدين تفكر أنه مين بعطي الصغرى ولا الوسطى ولا الكبرى. هكذا أب لم يقصد واحدة معينة في نفسه يتأتى منه قصد إنشاء العلقة الزوجية، لا يتأتى، ليه؟ لأن العلقة الزوجية تنشأ بين الزوج وبين واحدة موجودة خارجة من بناته، البنت المبهمة موجودة في ذهني فقط ولا وجود لها خارجا، وهي البنت المبهمة، جيب لي البنت المبهمة، لا وجود لها خارجا. فإذا كأن الأب لم يقصد التزويج، هذا المعنى اللي عم بذكر لكم أشار إليه الشارح بقوله الامتناع استحقاق الاستمتاع بغير المعين، لأنه شو أبرز، ما هو أبرز أثر يترتب على تحقق العلقة الزوجية؟ استحقاق الزوج للاستمتاع. مو زوجوا البنت المبهمة وهو بعده مش معين في ذهني بنت الأب، مباشرة بعد حدوث العلقة شو اللي بيترتب أثرها؟ طيب ما الأب بعده ما عين واحدة، بماذا يستحق الزوج الاستمتاع؟ بالبنت المبهمة؟ البنت المبهمة موجودة في الذهن غير قابلة للاستمتاع، ويستحيل أن تتحقق العلقة وينفك عنها أثرها. فنفس عدم تحقق الأثر وهو استحقاق الاستمتاع كاشف عن ماذا؟ عن عدم تحقق العلقة. لاحظتوا مفروض كلامنا الأب عندما قال زوجتك واحدة من بناتي مش قصد بنت معينة، قال على بكرة بقعد على رواق وبفكر أي بنت بعطيه. طيب مو قال زوجتك واحدة من بناتي الأب وهديك قال قبلت التزويج، شو عم بتقولوا أنتوا؟ تحققت العلقة، بس تحقق العلقة شو بيترتب أثرها؟ شو هو أثرها؟ حليات الاستمتاع. شو بنقول له؟ بهاليوم ليكون البي عيان أنت بحل لك تستمتع بالبنت المبهمة. البنت المبهمة موجودة في ذهن الأب، ما في وجود خارجي غير قابل للاستمتاع. إذا بيكشف وبينبه عن عدم تحقق العلقة. لاحظتوا دقة المطلب؟ مو أنه كلام خطابي هذا يا أخوان، أحيانا الطالب يتوهم أن ما يستدل به العلماء لا يعبو كلاما لا يعبو كونه كلاما خطابي خطابيا. ليش يتوهم ذلك الطالب؟ لعدم نفوذه إلى لب ومغزى مغزى ما يقوله قدماء علمائنا. قال
لما عبد أقول فإن أهم ولم يعين شيئا، يعني الأب في نفسه،
بل
تحديده أنه عدم تعيين الأب فقط، ما ذكر عدم تعيين مثلا الزوج
كمان، لأنه من باب المثال هو ليس إلا. طب ليش مثل بعدم تعيين الأب؟ لأنه بمورد عدم تعيين الأب عندنا رواية على خلاف القاعدة اللي عم نسمنا هلأ ستأتي الرواية، لذلك اختار هالمثال ليفرجيك انه في هالمورد القواعد تقتضي البطلان، ولكن عندنا رواية على ماذا؟
على الصحة.
مثل ماذا؟ على الصحة. ان رآها ان رآهن الزوج، ان رآهن الزوج رأى البنت، مثل مطلب الامس عقد السكرة القاعدة تقتضي البطلان، ولكن عندنا رواية صححته اذا اجازته بعد الإفاقة. هذا السر أنه اختار هذا المثال، يعني وإلا الكلام مشترك.
وقع قبول الزوج مثلا على غير معين،
بل أحسن نفس الشيء، الكلام مشترك بين أبي البنات، وبين لو كان الإبهام من أبي البنات أو لو كان الإبهام من الزوج، الكلام مشترك. بس اختار هذا المثال لأن الرواية اللي وردي على خلاف القاعدة موردها هذا المثال. مثل ما انه قال قبلت التزويج، بس ما كان قاصد الى قبول التزويج بخصوصها، بل قاصد الى قبول التزويج بوحدة من بناته. ما صح. قال لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين، وإن عين في نفسه من غير أن يسميها لفظا. فاختلفا. من اللي اختلفا؟ الزوج والأب. فاختلفا في المعقود عليها، اختلفا في المعقود عليها. الزوج بيقول يا عمي اللي كنا عم نعقد عليها أنا وياك بنتك الكبرى. الأب بيقول لا، طبعا بيقول الزوج كنا عم نعقد على بنتك الكبرى، وأنا عندما قلت قبلت التزويج قبلت التزويج ببنتك الكبرى. الأب بيقول لا، أنا عقدت لك على الصغرى. فإذا فاختلفا في المعقود عليها. القاعدة شو بتقتضي هون يا أخوان؟ البطلان. ليش؟ لأنه ما قصده ما قبل به الزوج لم يقصده الأب، وما قصده الأب لم يقبل به الزوج.
يعني نرجع لعدم التعيين.
أحسن. لا يكفي تعيين الأب للمعقودة في نفسه من دون تمييزها في العقد بلفظ أو إشارة أو صفة تعينها. لأنه إذا قصدها في نفسه من دون أن يميزها في العقد بإشارة أو اسم أو صفة تعينها، هذا يؤدي ماذا؟ هذا يؤدي إلى عدم التطابق بين ما قصده الأب وما قصده الزوج.
إلا إذا تعينت بالقرينة.
ها؟
إلا إذا تعينت بالقرينة.
خصوصا تعيين هذا. نحن عم نحكي ما بهمنا طرق التعيين. تعيينها بإشارة، بلفظ، باسم صريح، بصفة مختصة، بقرينة إنه ما عنده غير هالبنت زوجتك بنتي. مثل وقت اللي بيقول الزوج بالطلاق زوجتي طلق. إذا ما عنده إلا زوجة تطلق. بس إذا عنده عدة زوجات وأبهم ولم يعين ما بصح. ما بيوقع الطلاق على الزوجة المرددة. ما إلا وجود الزوجة المرددة. لابد من تعيينها. تعيينها في صيغة الطلاق. قال فاختلفا في المعقود عليها، ما حكم بالبطلان. قال حلف الأب إذا كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد. فإذا صحح العقد بأي صورة؟ بصورة كون الزوج قد رأى البنات مع تعيين الأب في نفسه، وإلا بطل العقد. مع أنه ماذا؟ مع أن القواعد تقتضي البطلان مطلقة، سواء رأهن الزوج أو لم يرهن الزوج. الرواية يا أخوي، قال ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام. نص الرواية سألت أبا جعفر يعني الباقر عليه السلام عن رجل كنا له ثلاث بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج قد فرض لها صداقها مهر. تعرف أنت المهر بيختلف باختلاف الزوج أو لا يختلف، لعل هو مستعد أن يدفع بإزاء الكبرى، بإزاء الصغرى 100 دينار مهرا، أما بإزاء الكبرى هم بيدفع 10 دنانير مهرا. وكان الزوج قد عين لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج يعني أنا أوان إدخالها على الزوج، بلغ الزوج أنها الكبرى، يعني عرف الزوج أنه هي الكبرى اللي أدخلت عليه، أنها الكبرى من الثلاثة. فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، مو الكبرى ولا الوسطى بل الصغيرة. فقال أبو جعفر عليه السلام إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمي له واحدة منهن، يعني ولم يسمي في العقد، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، عند عقدة النكاح. فالرواية نص في ماذا؟ أن الأب عندما عقد لبنته كان ناويا، كان ناويا لواحدة بخصوصها، ولكن في صيغة النكاح، في صيغة العقد لم يعينها ولم يميزها، اللي هو قلنا هذا المورد القواعد بتقتضي بطلانه. سواء لم يعين واحدة الأب في نفسه أو عينها في نفسه ولم يميزها بصيغة العقد، إما لعدم تأتي القصد إذا لم يعين واحدة في نفسه، أو إذا عينها في نفسه ولم يميزها في صيغة العقد، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يكون قبول الزوج قبولا بالمبهم، ولا يمكن قصد الزوج إنشاء الزوجية من خلال قبوله للزوجة المبهمة، لأن الزوجة المبهمة لا وجود لها خارجة. فعلى كلا التقديران يبطل العقد بمقتضى القواعد، سواء الأب لم يعين فما في قصد لإنشاء الزوجية من الأب، أو الأب عين في نفسه إلا أنه لم يعين في صيغة العقد فلا يتأتى إنشاء الزوجية من الزوج. بس الرواية بتفرض أن الأب نوى واحدة في نفسه ولم يميزها في العقد، بتقول إذا كان الزوج رآهن القول قول الأب. شو يعني قول قول الأب؟ بيحلف ويقبل قوله ومن حمله للزوج الكبرى ومن له كلة الضرب، هذا القول قول الأب. قال وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسمي له الأب واحدة منهن عند عقدة النكاح، النكاح باطل. هلا بطلان النكاح بصورة عدم رؤية الزوج ما حملنا بحاجة للرواية، ليه؟ لأنه مقتضى القواعد. المشكلة وين؟ بصحة النكاح إذا رآهن، مع أن القواعد تقتضي البطلان. وضحت يا أخوان الرواية؟ وضح السبب ليش سواء عين الأب في نفسه ولم يعين في العقد يبطل العقد، أو لم يعين في نفسه أصلا أيضا يبطل العقد. قال وفيها وفيها يعني وفي الرواية على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج أن يدفع إلى الزوج الجارية يعني البنت التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. يعني الرواية غير الحكم الذي ذكرناه، تضمنت مطلبا آخر. لأن شو الحكم اللي ذكره بالمتن؟ قال إن كان الزوج رآهن حلف الأب بصح العقد، ولكن صحة العقد بعد حلف الأب شاء، وكون الأب مأمورا واقعا بأن يسلم إليه الزوجة التي نواها شيء آخر. هلأ إذا أنت ادعيت أن لك مني 10 دنانير وما عندك بينة، إذا أنا حلفت أنه ما لك مني 10 دنانير بيسقط حقك ولا لا؟ يسقط حقك ظاهرا، بس واقعا أنا بشو مأمور؟ أن أرد دنانيرك 10 إليك، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، هذا حكم ظاهر. فمن اقتطعت له من أرض أخيه قطعة فإنما أقتطع له قطعة من النار، مو أنه بحل لك أكل الدراهم واقعا لأنه ما عنده بين، واقعا ما بحق لي أكل هالدراهم العشر، هي دراهمك واقعا، وإن كان حكم لي بها ظاهرا لعدم امتلاكك البين. فالشارح عم بنبه من الرواية زيادة على تصحيحها للعقد إذا حلف الأب مع رؤية الزوج للبنات، زيادة على ذلك نبهت على أنه الأب مكلف واقعا أن يسلم للزوج التي نواها. طبعا نحن ليس كلامنا في هذه الزيادة اللي تضمنتها القاعدة، لأنه لو صح العقد ظاهرا لا شك ماذا؟ أنه الأب مكلف بتسليم البنت الواقعية. كلامنا في صحة العقد ظاهر بحلف الأب، لأن القواعد تقتضي ماذا؟ بطلان العقد لا صحته.
شذاك عبر على تقدير قول قبول قوله.
أحسنت، على تقدير قبول قوله صحة العقد بحلفه بيّنت الرواية مطلب زيد. هذا المطلب الزيد ما عندنا إشكال فيه، لو صح العقد بحلف الأب ما بيرفع هذا عن الأب التكليف الواقعي، بس نحن مشكلتنا أنه تصحيح العقد مع حلفه مخالف القواعد. توضحت الفكرة؟ قال ويشكل الحكم اللي تضمنته الرواية تصحيح العقد بحلف الأب بأي صورة؟ بصورة كون الزوج قد رأى البنات كلهن. ويشكل بأنه إذا لم يسمي أي الأب للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا. لما تقدم؟ شو اللي تقدم؟ اشتراط التعيين. التعيين في العقد لا يكفي أن يعين الزوج الأب، البنت التي يزوجها في نفسه من دون أن يعينها ويميزها في ظلم العقد. ما ممكن يوقع قبول الزوج على البنت المبهمة. شو يعني بحل له الاستمتاع بالبنت المبهمة؟ كما ذكرنا ما ممكن الاستمتاع بها. لما تقدم، فإذا فالعقد باطل سواء رآهن أم لم يرهن. ليش؟ لأن نقطة البطلان موجودة سواء كان الزوج رأى البنات أو لم يرهن. شو هي نقطة البطلان؟ ما تقدم، ما ذكرناه.
الإشكال على الرواية يعني؟
إيه؟
هو الإشكال هو الشاهد على الرواية؟
يعني يشكل على ظاهر الرواية.
بس مش ما بيحل هذا الإشكال من ناحية إنه الرواية أشارت إلى كيفية التعيين، إنه التعيين يكون بعودة ال.
هذا رح يجي. هنا وجهت فيها في الرواية. إحنا هلا عم ندرج بالموضوع. لا لا سيناقش.
أن التعيين هو على.
هذا سيناقش فيه. لا بدل مش ظاهر الرواية. إذا أنا رأيت البنات، أي عرف بيفهم أنه فوضت إليك أن تختار لي الزوجة؟ قد أفوض إليك أن تختار الزوجة من دون رؤية البنات، وقد أرى البنات ولا أفوض إليك اختيار الزوجة. مجرد أنه رأى الزوج البنات ما بيعني فوض للأب. رح يجي هذه المناقشة، رح تجي. أنا عم بتدرج ببيان المطلب كما تدرج الشارح. قال لما تقدم وأن رؤية هذا أشكال آخر على ظاهر الرواية. شو الإشكال الآخر؟ أن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح. يا أخوان الزوج المعينة رؤيتها مش شرط في صحة النكاح، صحيح أم لا؟ مسلم عندنا. هل الرؤية شرط؟ إذا أنا ما عندي إلا بنت واحدة وقلت لك زوجتك بنتي وقلت لي قبلت التزويج وأنت ما مك شايفها ولا شايفك، بيوقع ولا شايفك، بيوقع النكاح ولا يقع؟ يقع. رؤية الزوج ليست شرطا في النكاح. فإذا ليست رؤية الزوجة شرطا في النكاح، كيف صار لرؤية الزوج للبنات مدخلية في صحة النكاح هنا؟ فهم رؤية الزوجة ليست شرطا. ويشكل هذا الإشكال الثاني أن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح، فلا مدخل لها أي لرؤية الزوجة في الصحة والبطلان. مثل ما أنه عدم رؤية الزوجة إذا كانت معينة لا توجب البطلان، فعدم رؤية البنات إذا كانت الزوجة مبهمة أيضا لن توجب البطلان. إذا مع التعيين عدم الرؤية لا يوجب البطلان، مع الإبهام من باب أولى عدم الرؤية لا يوجب البطلان. إذا في هناك ما يوجب البطلان فليس الرؤية، وإذا في هناك ما يوجب إذا في هناك ما يوجب البطلان فليس عدم الرؤية، ففي هناك ما يوجب الصحة فليس الرؤية. المسألة لا تدور مدار الرؤية، لأنه من المسلم أنه ليست رؤية الزوج شرطا في عقد النكاح.
الرؤية
أمر
أجنبي لا
يصح. ما العلاقة؟ يعني ربط الرواية لصحة العقد بأن يراهن وإذا لم يراهن بطال، إذا على خلاف ما هو المعروف من أن رؤية الزوجة لا مدخلية لها في صحة النكاح، ولا عدم رؤيتها إلا مدخلية في بطلان النكاح. قال ونزلها الفاضلان. من الفاضلان؟ المحسن المحقق والعلامة رعاة للترتيب الزمني طبعا. ونزلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن رأى البنات فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن. هذا الشيء اللي كنا عم نفضل فيه شيخنا، إنه فوض له فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ووكل الأمر إليه، وكل الزوج الأمر إلى الأب في اختيار الزوجة، فكان الأب كوكيله كوكيل الزوج. وقد نوى الأب واحدة معينة في نفسه كما هو مفروض الرواية فصرف العقد إليها وإن لم يسمها. ليش وإن لم يسمها يصرف العقد إليها؟ لأن الفرض أن الزوج قد فوضه، وهذا مو حيلا وكيل، وكيل مفوض. لأن مرة أنا أكون وكيل غير مفوض بتقلي اشتري لي هذا المسجل بعينه، بس أنت وكيلي بالشراء، أكون وكيلا عنك في شراء هذا المسجل بعينه. أنا مو وكيل مفوض، وكيل في شراء هذا المسجل بعيني، ما في يشتري لك مسجل آخر. ومرة أكون وكيلا مفوضا، شو يعني وكيل مفوض؟ يعني اللي اشتري لي مسجلا، ما بعرف أنت، أنا فوضت إليك أنه تشوف المسجل المناسب وتشتريه لي، إذا وكيل مفوض. شو ميزة الوكيل المفوض؟ أنه زيادة على الوكيل بإجراء العقد في تفويض بماذا؟ باختيار ما يناسب، ما يراه مناسبا. بالتالي إذا كنت أنا وكيل مفوض وأنت قلت لي اشتري لي دارا، فوضت إلي اختيار الدار المناسبة، فاستنسبت دارا واشتريتها لك، ما فيك بعدين تقول أنا لا ما كنت موكلك تشتري هذه الدار. ليه؟ لأن الوكيل المفوض بمنزلة ماذا؟ الأمين والمستأمن على مصلحة الموكل، والأمين لا يخون. أنت وكلته، أنت لو ما بتستأمنه على مصالحك ما بتفوض له يختار الدار المناسبة. بعد ما فوضت له اختيار الدار المناسبة واختارها، تجي تقول أنا لا مش موكله يشتري لي هذه الدار، لا يقبل قوله. مرة تنكر التفويض شأن آخر، لأن ما مفوض، أنا وكلت له يشتري دار بعينها، بس تعترف بالتفويض وتقول أنا ما بد ما مش موكله يشتري هيك دار وهيك دار لا تناسبني، الأمين لا يخون. واضح؟ قال ووكل الأمر إليه، فكان الأب كوكيل الزوج، وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها للتفويض لمكان التفويض. بينما وإن لم يكن رآهن الزوج بطل العقد. ليش؟ لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب. يعني عدم الرؤية معناته ما في تفويض، رآهن يعني في تفويض. هذا من أين؟ قال والمشكل بأن رؤيته أي الزوج لهن للبنات أعم من تفويض التعيين إلى الأب. صحيح ولا لا؟ صحيح. الوكالة سواء وكالة غير تفويضية أو وكالة تفويضية تحتاج إلى ما يدل عليها ويبرزها ولا لا؟ طبعا ما لها صيغة معينة لأنه من العقود غير اللازم الوكالة، بس بالنهاية تحتاج إلى مبرز. عجيب، أي عرف يفهم أن رؤية الزوج للبنات فيه دلالة على أنه فوض للأب التعيين؟ ما في أي عرف يفهم ذلك. وعدمها يعني وعدم الرؤية أعم من عدمه. صح. شو يعني الرؤية أعم من التفويض وعدمها أعم من عدم التفويض؟ يعني قد يرى ويفوض للأب، وقد يرى ولا يفوض للأب. وعدم الرؤية أعم من عدم التفويض، قد لا يرى ويفوض للأب، وقد لا يرى ولا يفوض للأب. فكيف جعلتوا أنتم مجرد رؤية للبنات بمثابة التفويض للأب أن يختار ما يشاء منهم؟ طيب. قال والرواية مطلقة. صح، الرواية قالت فوض للآب، فيها ما يدل على أنه فوض للآب؟ لا، مجرد الرؤية ما تدل على التفويض، والرؤية غير شرط في الصحة كما تقدم. رؤية الزوج من شرط في صحة العقد، من جهة الرؤية من شرط بالصحة، ومن جهة الرؤية أعم من التفويض وعدم الرؤية أعم من عدم التفويض، فعلى أي أساس عم بصح العقد؟ والرؤية غير شرط في الصحة، فتخصيصها أي تخصيص الرواية بما ذكر يعني بصورة التفويض للأب والحكم به، يعني بعد أن خصصنا الرواية بصورة التفويض للأب حكمنا بصحة العقد لأنه تتعين الزوج عند ذلك بإطلاق الأب وعدم تسميته، والحكم به لا دليل عليه كلاه. فإذا فتخصيصها بما ذكر والحكم به لا دليل عليه كلاهما لا دليل عليه. أول شيء لا دليل على أن الرواية مختصة بصورة تفويض الزوج للأب لأن الرؤية أعم من التفويض. وثانيا حتى لو فرضنا أن الرواية ظاهرة بتفويض الزوج للأب مين قال أنه إذا فوض إليه وقام عقده على واحدة من بناته ولم يسمي تنصرف إلا التي نواها في نفسه؟ مين قال أنه تنصرف إلا التي نواها في نفسه؟
نفس الزوج ولا
الأب؟ إذا كان الأب مفوض بدنا نفرض الأب مفوض من الزوج بتعيين الزوجة مين قال أنه إذا عقد له على واحدة من بناته نواها في نفسه ولم يسميها في العقد بينصرف العقد إلى التي نواها؟ صح الأب مفوض. لو اختار الأب بنت من البنات وزوجها للزوج ليس له أن يعترض. أما مع عدم تسميته لواحدة في العقد مين قال بينصرف إلى التي نواها؟ لذلك الشارح منع من كلا الأمرين. أولا منع من دلالة رؤية الزوج للبنات على تفويض الأب، وثانيا منع من الحكم بصحة العقد وانصرافه إلى التي نواها الأب على تقدير التفويض. حتى على تقدير التفويض من أين لنا أن ندعي انصراف العقد إلى التي نواها الأب؟ انصراف ما له منشأ. لا ما نحن فرضنا نويها الأب، فرض الرواية الأب نويها التي نوى أن يزوجها إياها عند عقدة النكاح ولكنه لم يسميها فرض.
كيف لا يصرف
ما بيصرف؟ أنت مفوض إلي اختار واحدة من بناتك وزوجني إياها. إذا أنا اخترت الصغرى الكبرى وزوجتك إياها ما لك أنت أن تعترض؟ مفوض إلي أنا أمين لا أخوان. كيف إذا اخترت الكبرى وزوجتك إياها؟ يعني أنا كان زوجتك الكبرى من بناتي. أما إذا أنا اخترت الكبرى في نفسه ولم أسمها في نفسي ولم أسمها في العقد، اخترت الكبرى في نفسي ولم أسمها في العقد، زوجته واحدة من بناتي وأفرض وكيله موجود، زوجته واحدة من بناتي، شو عم يدعو هني؟ إنه مع كون الأب مفوضا إذا نوى واحدة في نفسه ولم يسمها بينصرف العقد إلى التي نواها. ما في فرق سواء الأب مفوض أو غير مفوض، مجرد نية واحدة في نفسه من دون تمييزها في العقد ما بيوجب انصراف العقد إليها. والتفويض وعدم التفويض لا يغير في المقام شيئا. التفويض بتعرف شو بيغير في المقام؟ إنه لو زوجه واحدة بعينها ليس له أن يعترض. أما أنه التفويض بيجعل عدم ذكر الأب للمزوجة يجعل العقد ينصرف إلى التي نواها في نفسه فلا دليل عليه.
ليش تطلق التعيين بالاسم؟
ليش لا مش
التعيين بأي
مش بالاسم ولا بالأي بس، ولكن التعيين مش في نفسي
الإبراز
فإن التعيين في العقد هذا اللي شرحناه بأول الدرس.
أنا سألتك في الدرس لو كانت معينة بالقرينة مثال
بالقرينة
بالقرينة
قرينة مش معينة في نفسه ولا في إشارة حسية ولا في اسم ولا في صفة ولا في قرينة
بس معينة بنفسه.
ها؟
عين بنفسه
تعين بنفسه قرينة؟
لا لا ينصرف
قرينة للآخرين؟
لا نظر لا ينصرف
هلأ إذا
لا ينصرف العقد التي عينها
لا
لأنه لم يسميها
لأنه لم يعينها في العقد ولو نواها في نفسه مش لم يسمها. بيقدر يقول كبرى بيقدر يقول فاطمة بنتي فاطمة بنتي الكبرى بنتي التي لها خال في خدها وما في وحدة لها خال في خدها، بس ما بيقدر يجتزئ بالنية في نفسه من دون التمييز في العقد. دعوة أنه إذا كان مفوض بينصرف العقد إلى ما نوى إلى التي نواها دعوة.
السبب في ذلك أن الزوج لا يعلم.
لا
لو أن الزوج يعلم ترى مشكلة.
كيف؟
لو أن الزوج يعلم
لا مش السبب أن الزوج لا يعلم، السبب أنه لا تعيين للزوجة في ضمن العقد. الزوج عم بزوج بنت مبهمة ما أنشأه هو التزويج للمبهمة، نيته واحدة بعينها ما بيجعل ما أنشأه التزويج للمعينة، أنشأ التزويج للمبهمة أنشأ التزويج.
هذا الحرد شيخنا على الحرد لأن لو رأهن
وسلمنا أن رؤيته لهن تفويض للآب. رغم هيك منقول العقد مطلق ظاهره وقوع إنشاء التزويج على المبهمة مجرد أنه الأب مفوض نوى واحدة في نفسه، ما بيعني أنه أنشأ التزويج على المعينة. إذا كان بقي شيء غير واضح في الدرس إن شاء الله. قال فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة من جماعة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وبعض من تبعه من الأصحاب. فالعمل بإطلاق الرواية، شو إطلاق الرواية؟ الشيخ الطوسي واللي تبعوه كيف عملوا بالرواية؟ قالوا إذا رآهن الزوج صح العقد، سواء كان مفوض للأب أو لم يفوض للأب. فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقا، يعني ردها مطلقا،
يعني كان
قالوا رآهن أو لم يرهن، كانت الرؤية تفويضا أم لا، ما بصح العقد. أو ردها مطلقا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب، وبينا مخالفتها للأصول لأنه بحسب الأصول والقواعد يعتبر التعيين في العقد، ما بيكفي التعيين في نفسه من دون أن يكون تكون الزوجة معينة في العقد. بيقول أو ردها مطلقا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى، وهو الأولى من برجع للضمير.
نفعل ابن إدريس، نفعل ابن إدريس، صنع ابن إدريس هو الأولى أو
لا، لأن رجع قال أولى، أولى الثاني، يعني ما صنع ابن إدريس أولى مما صنع الشيخ وأتباعه. طب وهو الأولى الأولى شو معنى؟
الثاني ابن إدريس وهو يعني وهو الأولى لمن من الرجع، يعني أولى الثانية هي الأولى،
أولى الثانية يعني فبصير هيك أولى الثانية معناتها. فالعمل فرد الرواية مطلقا
أولى
كما صنع ابن إدريس أولى، هذا معنى أولى، أولى الثاني. بس وهو الأولى الأولى شو معناتها؟
مخالفة القاعدة،
عمل إطلاق الرواية. إلا إذا قلنا أنه وهو الأولى الأولى أنه هذا المقول قول ابن إدريس.
لا لا، كلام الشارح، كلام الشارح. وهو الأولى الأولى يا أخوان، يعني اتباع ابن إدريس وعدم اتباع الشيخ ومن تبعه أولى. ليه؟ لما مر معكم سابقا في طيات هذا الشرح، إنه الشارح بيقول إنه بس نقول ذهب إليه جماعة ويطلع الجماعة الشيخ ومن تأخر عنه، بيقول هؤلاء بمنزلة الواحد. ليه؟ لأنه لبرهة من الزمن ما يقارب القرن من الزمن كان من تأخر عن الشيخ كانوا مقلدة للشيخ، بيعبر عنهم بمطاوي الشرح بالمقلدة، مرت عبارة سابقة معنا في كتاب المتاجر، بيعبر عنهم الشرح بالمقلدة. فبما أنه أتباع الشيخ مقلدة للشيخ، فإفتاءهم بما أفتى به الشيخ ما بيجعل رجحان لقول الشيخ على قول ابن إدريس، لأنه واحد بواحد. بل اتباع ابن إدريس أولى. لماذا؟ لأن ابن إدريس لم يكن من المقلدة، كان مجتهدا وتنبه إلى بعض الثغرات الموجودة فيما التزم به الشيخ. فإذا وهو الأولى الأولى معناتها ماذا؟ معناتها أن نصنع كما صنع ابن إدريس أولى من أن نصنع كما صنع الشيخ وجماعة.
أولى الثانية شو؟
عفوا، مو أولى الثانية معناها، أولى الأولى معناها ابن إدريس نفسه كما صنع ابن إدريس، وهو أي ابن إدريس الأولى، ابن إدريس نفسه أولى ممن أولى بالاتباع ممن تبعوا الشيخ في العمل بالرواية مطلقة. ليش ابن إدريس نفسه أولى بالاتباع؟ لأنه ابن إدريس مجتهد في قبال الشيخ، والذين اتبعوا الشيخ مقلدة للشيخ. وهو الأولى أي وابن إدريس أولى منهم. أولى يعني أن نصنع كما صنع ابن إدريس أولى من أن نصنع كما صنع الشيخ. فلو هو الأولى الأولى راجع إلى ابن إدريس. ابن إدريس أولى من من؟ من أتباع الشيخ. النقطة في كونه أولى، ابن إدريس مجتهد في قبال الشيخ، وأولئك كانوا مقلدة في طول الشيخ.
الشيخ بظن فالعمل بإطلاق الرواية ما هذا خبر؟
ليش؟ فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع ابن إدريس أولى، وهو الأولى جملة معترضة بعد
صنع ابن إدريس ما عمل بإطلاق الرواية.
عفوا، فرد الرواية نظر إلى مخالفتها للأصول كما عمل كما صنع ابن إدريس أولى.
شو جواب فالعمل بإطلاق الرواية؟ هذا جواب.
بقول الشيخ لا، أولى هي خبر في العمل بإطلاق الرواية أولى، والباقي يكون بين عرضين.
فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقا نظرا إلى ما صنع ابن إدريس نظرا إلى مخالفة الأصول كما صنع ابن إدريس وهو الأولى، ردها مطلقا هو الأولى، ردها مطلقا هو الأولى.
أفكر العبارة فيها اضطراب.
لا ما في، لا ما في شيخنا، كما قلنا العمل بإطلاق الرواية أو ردها مطلقا أولى،
هذا الأولى الثاني.
وجملة وهو الأولى جملة معترضة راجعة لابن إدريس.
كيف رد الرواية والعمل بها أولى؟ ما هو ضدان؟ أنا يبرد الرواية قال برد الرواية أو قال بعمل بالرواية.
لا
أنا برد العمل بالرواية برد
العمل بالرواية مطلقا أو رد مطلقا أولى من ماذا؟ أولى من التفصيل، من التفصيل اللي مر معنا. يعني الآن اتضحت العبارة، عندنا أولويتان بدي يذكرهم الشارح. أولوية الأولى أن العمل بالرواية مطلقا أو رد مطلقا أولى من التفصيل، لأن التفصيل ماذا؟ لأن التفصيل تحكم محض، تفصيل بين الرؤية وعدم الرؤية تحكم محض. وثاني شيء، ثاني أولوية أن الرد مطلقا أولى من العمل مطلقا.
يعني
عندنا أولويتان، الأولوية الأولى أنه العمل بالرواية مطلقا أو رد مطلقا أولى من الذهاب إلى التفصيل بين الرؤية وعدم الرؤية.
شو بصير العمل بالرواية؟ شو مراده إطلاق الرواية؟
العمل بالرواية مطلقا يعني نصحح العقد، فوض إلى الأب أو لم يفوض. رد مطلقا منبطل العقد، رآهن أو لم يرهن، هذا أولى من التفصيل بين ماذا؟ بين صحة العقد إذا رآهن وعدم الصحة إذا لم يرهن. واضح الكلام؟ الأولوية الثانية بماذا؟ بين الرد مطلقا والعمل مطلقا. الشارح ماذا رجح؟ الرد مطلقا لمخالفة الأصول. والحمد لله رب العالمين.
وهي يعرف من هي من بناته، فقال له زوجي من الأجل.